ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا أيضا دليل ثاني على أن عبد الله بن عمر يرى أن من أنكر القدر وأنكر علم الله عز وجل بالكائنات التي سوف تحصل أنه ليس بمسلم، لأن الذي لا يستفيد من نفقته ولا تحتسب له عند الله ولا من عمله الصالح هو الكافر، كما قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن الذين ينكرون القدر هؤلاء ليسوا بمسلمين عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما أفتى بهذه الفتوى أراد أن يبين للذين أفتاهم بأن هذا الكلام ليس من كيسه وليس من عنده، وإنما أفتاه بموجب دليل. وهذا هو الواجب على المفتي، والواجب على المفتي أنه إذا أفتى أن يبين سبب هذه الفتوى، خاصة إذا سأله من يعرفون الدليل، فليبين لهم هذه الفتوى من أين أخذها، فإن هذا يزيل الإشكال ويربط الناس بالدليل. فعبد الله بن عمر لما أفتى ما سكت، مع أنه بعض الأحيان لو أفتى المفتي وكان من أهل العلم لعامة الناس وسكت فلا حرج في ذلك، لكن الطريقة الأكمل هي هذه الطريقة التي سار عليها ابن عمر، وهو أنك تربط الفتوى بالدليل، وهذا أكمل وأوضح، وليعرف من أين أخذت الدليل، فإنك ربما فهمت الدليل على غير وجهه، فإذا أفتيت بفتوى عرف الناس من أين أخذت الفتوى، فلو أخطأت في الفتوى صحح لك غيرك من هذا الدليل. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال، بدأ يذكر الدليل: حدثني عمر بن الخطاب أبوه. إذن هذا السند ما فيه إلا واحد، وعمر لا يشك في صدقه، بل الصحابة جميعا عدول. حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وهو جبريل كما سيأتي في آخر الحديث. فإن جبريل عليه السلام يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم في أحوال مختلفة، مرة يأتي والصحابة لا يرونه، ويكلم الرسول صلى الله عليه وسلم والحاضرون عنده لا يرونه، كما جاء مرة وعائشة عنده وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: هذا جبريل يقرأ عليك السلام، يعني يسلم عليك. فقالت عائشة: عليك وعليه السلام، وهي لم تره. فمرة يأتي ويكلم الرسول صلى الله عليه وسلم والحاضرون عنده لا يرونه، ومرة يأتي في صورة رجل، وهنا جاء في صورة رجل، ومرة من بعض المرات وهي قليلة يأتي في صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح. ففي هذه الحالة هنا جاءهم في صورة رجل، لكن صورة ملفتة، وهذا كله لحظهم على الحرص على التلقي والفهم في العلم، لأنهم لما يرون رجل غريب شديد الغرابة، لأنهم ما يعرفونه، ولكنه ليس مسافر، ما عليه أثر السفر، ثيابه نظيفة، وجرت العادة عندهم أن المسافر يوم يأتي من بعيد ويأتي على الإبل والخيول فإن ثيابه تتسخ من السفر، لكن هذا الرجل جاء وثيابه نظيفة وشعره أسود ما عليه غبار وليس عليه أثر السفر وهو غير معروف، فهذه صورة ملفتة وهي محفزة لهم لينظروا هذا الرجل ماذا عنده. ثم جلس جلسة خاصة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الجلسة فيها نوع من الأدب ونوع من الاحترام ونوع من تلقي العلم، فكأنه في هيئة سائل، فإذا كان رجل هيئته طيبة وطريقته في الحديث جميلة وهو متواضع فهذا سوف يسأل عن علم وسوف يسمع علما، فحرص الصحابة غاية الحرص على استماع ما يقول، فسأل أسئلة 3 أو 4 أسئلة ألقاها على الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب. ولكن الذي لفت نظر الصحابة أنه إذا انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من جواب السؤال قال لو صدقت، فهذا أمر ملفت، فإن الطالب لما يسأل الأستاذ ويقول له ويجيبه يقول صدقت فكأن عنده علم، فهذا كأنه يسأل وهو عنده علم، وكأنه سؤال تقريري، وكأن هذا السؤال له غرض آخر ليس لرفع الجهالة بل ليستمع الحاضرون، وهذا هو الحقيقة. فإنه جاء لتعليم الصحابة كما جاء في آخر الحديث ليعلمكم أمر دينكم. وهذا الحديث حديث مشهور كما تعلمون، ورواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره. ولكن من أين أخذ ابن عمر الدليل؟ لأنه لما سأله عن الإيمان، وهذه هي أركان الإيمان 6، لما سأله عن الإيمان قال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هنا الشاهد، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن معبد الجهني والذين معه من أهل البدع لما قالوا لا قدر والأمر أنف ما آمنوا بركم من أركان الإيمان، وهذا الذي جعل ابن عمر يراهم ليسوا من أهل الإسلام أنهم ما آمنوا بركم من أركان الإسلام. ومن المعلوم أن من أنكر ركنا من أركان الإسلام أو من أركان الإيمان أو مما علم من الدين بالضرورة، يعني مثل تحريم نكاح الأمهات، هذا معلوم من الدين بالضرورة. فلو أن رجل أنكر ركن من أركان الإسلام، أنكر الصلاة أو الزكاة أو الحج فهذا ليس بمسلم، أو أنكر أركان الإيمان مثل ملائكة الرحمن، أنكر الملائكة أو أنكر الكتب أو أنكر الرسل أو أنكر القدر فهذا ليس بمسلم، أو أنكر ما علم من الدين بالضرورة. ما هو الشيء المعلوم من الدين بالضرورة؟ المعلوم من الدين بالضرورة مثل تحريم الكذب، لو قال شخص لا الكذب حلال دائما وأبدا، أو قال إن نكاح الأمهات جائز، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكره فإنه كافر. إلا إذا كان رجل بعيد عن أمصار المسلمين وحديث عهد بالإسلام ولا يعرف شيئا من العلم، فهذا لا بد أن تكشف عنها الجهالة ولا يقام عليها حد الردة حتى يستتاب، لأنه إذا كان في أطراف الأرض وبعيد عن أمصار المسلمين ربما يجهل كثيرا من أحكام الإسلام، فلا بد أن تقام عليه الحجة. وعن عبادة بن الصامت وهذا الحديث حديث عبادة بن الصامت رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد عن أيوب بن زياد حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة حدثني أبي أي الصامت قال أو ابن عبادة بن الصامت قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت. هذا ابن عبادة دخل على أبيه وأبوه مريض أتخايل فيه الموت، يعني أرى أنه كأنه في الاحتضار، والناس بعلامات محددة يعلمون علامات الاحتضار، يقولون هذا مريض مرض الموت وهذا مريض ليس مرض الموت، فهو يقول أتخايل فيه الموت. فقلت يا أباه أوصني واجتهد لي، يعني انظروا إلى فقه هذا الابن، لما رأى أن والده على آخر رمق أراد وصية من هذا العالم، فإن عبادة بن الصامت من خيار الصحابة ومن علمائهم، فهذا الابن ما قال أوصي لي بشيء من التركة ولا قال طلب شيء من أمور الدنيا، وإنما قال أوصني واجتهد لي، يعني اجتهد لي في الوصية. قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي. قال أجلسوني حتى يتمكن من الحديث. قال أجلسوني ثم قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. انظروا هذه الوصية العظيمة التي دله فيها على ما يحصل به طعم الإيمان. وهل الإيمان مطعوم؟ الإيمان العادة أن الناس يطعمون الطعام، طعام الحلو ونحوه، لكن أيضا الطاعة لها طعم، لها لذة تبقى في القلب، حتى أن بعض الناس أحيانا من لذة العبادة يكاد يطير فرحا، يكاد يطير بين الأرض والسماء. وقد ذكر كثير من أهل العلم وأهل العبادة وأهل السلوك أهل الفضل ذكروا عن حالتهم في الطاعة أشياء لا يمكن أن توصف، حتى أن بعضهم قد قال نحن في سعادة والله لو علمها أبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، لأنه قد جرت عادة أبناء الملوك أنهم يحاولوا أن يحرصوا على كل شيء وأن يكتنزوا كل شيء، ولأجل ذلك يكنزون الأموال ويحرصون على الملك ويحرصون على كل ما يأتيهم بالبهجة والسرور، إن كان هذه البهجة والسرور يرونها في مزارع أكثر منها، في حيوانات أكثر منها، في سيارات أكثر منها، في أموال أكثر منها، في ثناء عند الناس أكثر منها، وشغلوا من يثني عليهم بأجر كما هو معلوم عند ملوك الدنيا الآن ومشهور. لأن الذي عنده القدرة فإنه يحرص على أن يجلب لنفسه غاية السعادة، لكن فيه سعادة ما علموها، وهي التي يتحدث عنها هذا العالم ويقول نحن في سعادة والله لو علمها أبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، يعني لحاربون عليها. لكن الشيء الذي ينبغي أن يدرك أن هذه السعادة لا تحصل بالمغالبة، هذه السعادة لا تحصل إلا بالإيمان، هذه السعادة وهذه الطمأنينة لا تحصل إلا بالإيمان. ولو تأملتم في قصة سلمان الفارسي لعلمتم كيف تصل السعادة بصاحبها، فإن سلمان الفارسي ملخص قصة سلمان الفارسي أنه كان ابن لملك كبير وله منزلة عظيمة، فهداه الله تبارك وتعالى للدين، فلما اهتدى ترك هذا الملك وانصرف عنه تماما، فقيدوه، خافوا عليه أن يهرب فقيدوه بالسلاسل، فاحتال أن يخرج من هذا الملك العظيم وأن يبحث عن الحق من مكان إلى مكان إلى مكان، حتى وصل إلى المدينة عبدا مملوكا، لأنه وصل عند قوم اعتدوا عليه وهو حر وقالوا هذا عبد، وجاءوا به إلى المدينة وباعوه عبدا مملوكا، ورضي أن يكون عبدا مملوكا، لأنه قيل له أن لأنه قد وصف له عالم من علماء النصارى أنه قد أضل زمان نبي، وهذا النبي من علاماته أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وأن مهجره أرض سبخة بين حرتين ذات نخل، وأن بين كتفيه خاتم النبوة، فرضي أن يكون عبد في هذه المنطقة التي يتوسم فيها أن يأتي فيها نبي، حتى من الله تبارك وتعالى عليه بالهداية في قصة طويلة لا تخفى عليكم. إذن ما الذي جعل سلمان يترك هذا الملك العظيم الذي كان لوالده وهذه النعمة وذلك الثراء الفاحش والخدم والحشم ويرضى أن يكون عبدا في صحراء قاحلة إلا هذه الطمأنينة التي وجدها في قلبه لقبول الحق والبحث عن الحق. فهنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه نصح لابنه وقال له إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى. ولا شك أن الذي لا يظن أن الله عز وجل يعلم ما هو كائن ما عرف الله على الحقيقة, ما عرف الله على الحقيقة. ومن ظن أن الله سبحانه وتعالى ما كتب مقادير الخلق وهو ليس قادر عليها, لأن أصحاب هذا المذهب البدعي يقولون الله ليس بقادر على خلق المعصية ولا خلقها, فأخرجوا شيئا من خلق الله, أخرجوا شيئا من الكون عن خلق الله. ولأجل هذا سماهم العلماء مجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا خالقين مع الله تبارك وتعالى. ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتا وكيف أعلم ما خير القدر, ما خير القدر وشره؟ قال انتبهوا جيدا, قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك لم يكن ليصيبك. إذن كيف تعلم ذلك؟ إذا حصلت على العبد مصيبة من المصائب أو حصل له نعمة فإنه موقن, وهذا الذي يجد طعم الإيمان, أن ما أصابه لم يكن ليخطئ على الإطلاق وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه على الإطلاق. طيب وهذا الكلام هل جاء به عبادة بن الصامت من كيسه؟ فعل كما فعل ابن عمر رضي الله عنه في فتوى, وهذا هو المنهج الصحيح, تذكر فتوى اذكر دليلها. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم, فقال له اكتب, فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن الذي لا يؤمن بالقدر هو مكذب لهذا الحديث والأحاديث التي شبيهة به. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار, إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه الترمذي بسند متصل إلى عطاء بن أبي رباح. وهذا يعني لا يمكن أن يقوله عطاء بن رباح من عند نفسه, وهذا الحديث أول ما خلق الله القلم حديث صحيح, فقال له اكتب, فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يقول الشارح وفي هذا الحديث بيان شمول علم الله وإحاطته بما كان ويكون, كما في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. والآيات في إثبات القدر كثيرة, وقد استدل العلماء على إثبات القدر بشمول القدرة والعلم كما في الآية. قال الإمام أحمد القدر قدرة الرحمن, وقال بعض الأئمة في نفاة القدر ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا كفروا. يعني هل يقولون إن الله يعلم ما هو كائن إلى يوم القيامة؟ فإن أقروا به خصموا, فكيف ينكرون إن الله كتب ذلك؟ وإن أنكروه قالوا لا يعلم ذلك فقد كفروا. ولذلك العلماء قالوا القدرية ينقسمون إلى قسمين, فمن أنكر العلم فهذا لا حظ له في الإسلام, وهؤلاء الذين كفرهم الصحابة, ومن أقر بالعلم ولكنه قال العبد يخلق أفعاله فهو على بدعة، ولكنه لا يصل إلى درجة التكفير لأن له تأويل، وإن لم يكن سائغ لكن هذا التأويل يرفع عنه التكفير. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطاك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. وهذا يدل على أن الإنسان إذا وجد استشكالا فإن له أن يسأل أكثر من عالم ليتضح له الحق. فهذا قد سأل، أولا سأل أبي بن كعب، ثم بعد ذلك سأل عبد الله بن مسعود الهذلي، ولا شك أنه يثق في فتوى أبي بن كعب، ولكنه يريد زيادة طمأنينة وعلم. ثم سأل حذيفة بن اليمان، ثم سأل زيد بن ثابت، وهؤلاء كلهم من علماء الصحابة الأثبات، فحدثوه بمثل ذلك، يعني كلهم تطابقت فتواهم بمثل هذه الفتوى التي سبق أن نصح بها عبادة بن الصامت ابنه لما قال له أوصني. يقول الشارح: وهذه الأحاديث وما في معناها حجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم. والمعتزلة هي فرقة من فرق أهل الضلال، جعلوا لهم أصولا خمسة، فأصل أصولا يسمونها، الأصل الأول يسمونه التوحيد، وهو مشتمل على إنكار الأسماء والصفات. الأصل الثاني يسمونه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو يشتمل على أنهم يرون الخروج على أئمة الجور. الأصل الثالث عندهم يسمونه المنزلة بين المنزلتين، وهم يرون أن صاحب الكبيرة ما دام في الحياة الدنيا فإنه لا مسلم ولا كافر، يرونه في منزلة بين المنزلتين. الأصل الرابع عندهم يسمونه العدل، والعدل هذا يبنون عليه إنكار القدر، ويقولون إن الله من عدله لا يكتب المعصية على العبد ثم يعذبه عليها، وهذا كلام باطل، فإنهم سموا الأشياء بغير أسمائها. وهذا يدل على أن تسمية الأسماء بغير أسمائها لا تنفع المسمي، لأن العبرة بالحقائق. فإن الإنسان لو ظلم الناس وسمى ظلمه عدلا أو سماه حكما شرعيا أو نحو ذلك من العبارات فهذا لا يغير من الحقيقة شيئا. ولو أن إنسانا تعدى على الناس وظلمهم وسمى تعديه هذا إنكارا للمنكر أو أمرا بالمعروف أو جهادا أو نحو ذلك فإن هذه التسمية لا تغير من الحقيقة شيئا. وكذلك لو أن شخصا شرب الخمر وسماها بغير اسمها وسماها مشروبات روحية أو كيف أو نحو ذلك، فإن هذا لا يغير من الحقيقة شيئا. وكذلك لو أن إنسان استعمل الربا وسماه فائدة أو سماه روح الله يصلحك، روح زين بين فيه مفتي عند الحريم، أو أن رجل سماه فائدة أو سماه عمولات أو سماه استثمار أو نحو ذلك بغير اسمه، فإنه لا يغير من الحقيقة شيئا، فإن الأشياء بحقائقها ومضمونها. فإن هؤلاء المعتزلة أصلوا أصولا وأعطوها أسماء جميلة لكنها في الحقيقة ليست صحيحة، وهذه الفرقة من أسباب ضلالها اعتمادها على عقولها في مقابلة النص، يعني تقيس الأمور بعقولهم القاصرة مع وجود النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. ولا شك أن هذه الفرقة لمذهبها رواج في زمننا هذا المعاصر. في زمننا هذا المعاصر فإن كثيرا من الكاتبين والمؤلفين لهم تأثر بهذه الفرقة، وإن لم يسموا أنفسهم معتزلة لكنهم تلحظ ذلك من طريقتهم في الكتابة، فإنهم قد ضخموا عقولهم وجعلوا العقول حاكمة على كل شيء، وصاروا يعالجون القضايا ويضعون لها حلولا من اجتهادات عقولهم، وكأن هذه القضايا ليس لها أحكام في شريعة الرحمن، وذلك لقلة علمهم بالشريعة وبالأحكام، وهم يريدون أن يتصدروا للكتابة والفتوى وإعطاء الآراء ونحو ذلك، فليس عندهم علم شرعي، لا حفظ للآثار، لا معرفة بالأحكام، فلأجل ذلك يخبطون خبط عشواء بعقولهم، فعند ذلك جنحوا إلى مذهب المعتزلة الذين حذر منهم العلماء وحذر منهم السلف. وهذه الأحاديث وما في معناها حجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم البدع، وكثير منهم وافقوا الجهمية في نفي صفات الرب تعالى وتقدس. بقي أن نشير إلى فرقة أخرى أرادت أن ترد على المعتزلة ولكنها ردت الغلو بغلو ودفعت المعصية بمعصية، وهي فرقة تسمى الجبرية. فلما رأوا أن المعتزلة ينكرون القدر ويقولون العبد يخلق أفعاله، قالوا لا، العبد لا فعل له، العبد كالريشة في الهواء، العبد مجبور على أفعاله، فنسبوا المعاصي بعد ذلك إلى الله تبارك وتعالى، واعتبروا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل الفعل وهو الذي يعاقب العبد عليه، يعني هو يقدره ويفعله ويعاقب العبد عليه، والعبد لا قدرة له ولا اختيار كالريشة في الهواء. وهؤلاء مذهبهم أضل من مذهب أولئك، لأن هذا فيه تبطيل للشرائع، فيه إبطال للشرائع، وفيه نسبة الله تبارك وتعالى للظلم، وهو مخالف للتكاليف الشرعية. فلو كان العبد لا يفعل والفاعل هو الله عز وجل، فلماذا قسم الله عز وجل الخلق إلى أن بعضهم يدخل الجنة وبعضهم يدخل النار هكذا من غير حكمة؟ يدخل هذا للنار وهذا للجنة والفاعل الحقيقي هو الله عز وجل؟ هذا لا يكون أبدا، وهذا من أقبح الجهل عند هذه الفرقة الجبرية التي يجعلون العبد مجبور على أفعاله، ولأجل ذلك يحتجون بالقدر. إذا قلت لماذا تسرق؟ قال هذا قضاء وقدر. لماذا تزني؟ قال قضاء وقدر. هذا لا ينفعه، هذا باطل الفعل هذا. ولأجل ذلك ذكر أن سارق جاء به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له لماذا سرقت؟ قال قضاء وقدر يا أمير المؤمنين. قال قضاء وقدر؟ قال نعم. قال علي بالسيف، فقطع يده وقال ونحن نقطع يدك بالقضاء والقدر. ونحن أيضا نقطع عليك بالقضاء والقدر، إذن لا تغضب. ولأجل ذلك ترى أن أصحاب هذا التوجه وهذه البدعة يعتذرون بالقضاء والقدر عند الذنوب، لكنك لو فعلت بأحدهم فعل وضربته أو أسأت إليه ما يعذرك، ما يقول قضاء وقدر ويسلم، لا، يخاصمك، لماذا تضربني، لماذا تفعل بي كذا. طيب أنت قبل قليل تعتذر بالقضاء والقدر، ولكنك لا تعتذر بالقضاء والقدر إلا في الذنوب، مما يدل على أن هذا العذر وهذه العقيدة عقيدة باطلة من أبطل الباطل، وهي تخالف الفطرة، بل إن أصحابها يعني يحاولون مجرد أن يعتنقوا هذه العقيدة الفاسدة وهم في قرارة أنفسهم لا يقتنعون بهذه العقيدة، حتى ذكروا أن أحد هؤلاء المعتنقين لمذهب الجبرية طلع على سطح المنزل فرأى أن زوجته معها رجل يزني بها، فنزل إليها وقال: يا خبيثة، لماذا تزنين؟ فقالت له: قضاء وقدر، أتلومني على القضاء والقدر؟ أتريد أن تتلومني؟